الطيبين الطاهرين. فصل: لو شك في المكلف به مع العلم بالتكليف، أو شك في المكلف به مع العلم بالتكليف، الأخند كعادته جمع لنا التشقيقات التي ذكرها الشيخ الأعظم في فصل واحد، حيث إنه يظهر من الشيخ أنه أرجع البحث في الشك في المكلف به إلى 16 صورة بتشقيقاته المعهودة بالتفريق بين منشأ الشك، هل هو إجمال النص أو تعارض النصين أو فقدان النص، وبالتفريق بين الشبهة الحكمية والموضوعية، وبالتفريق بين الشبهة الوجوبية والتحريمية، وبالتفريق بين المتباينين في كونهما بالذات أم بالعرض، وبالتفريق بين الأقل والأكثر الارتباطيين والمستقلين، وبحث هذه الشقوق والصور كل واحد منها في مسألة، بينما الآخند عنون البحث في هذا الفصل بالشك في المكلف به، وقسمه إلى قسمين، لأن الشك في المكلف به طارة لتردد المكلف به بين المتباينين، وأخرى لتردده بين الأقل والأكثر الارتباطيين، ولهذا أوقع البحث في مقامين: في المتباينين وفي الأقل والأكثر الارتباطيين. وفي التقسيم للمتباينين وللأقل والأكثر يظهر منه أنه يوافق الشيخ في أصل هذا التقسيم، لكن عندما بدأ في البحث عن المتباينين أضاف شيئا خالف به الشيخ، وهذا ما يحتاج إلى توضيح. فالأخند في البداية جعل المقسم الشك في المكلف به مع العلم بأصل التكليف، وجاء بمن البيانية للتكليف قائلا من الإيجاب أو التحريم، هذا العنوان لا يشمل دوران الأمر بين المحظورين، سواء مع وحدة الواقعة أم مع تعددها. أما مع وحدة الواقعة فخروجها عن العنوان ضروري، لأنه في هذا الفصل نبحث عن أصالة الاشتغال، وفي دوران الأمر بين المحظورين مع وحدة الواقعة يستحيل تكوينا الموافقة القطعية. لا معنى للبحث عن جريان أصالة الاشتغال، واضح؟ فيجب أن يخرجه. أما في دوران الأمر بين المحظورين مع تعدد الواقعة فظاهر العنوان تبعا للشيخ أنه ماذا؟ خارج. إذ أن العطف بأو يقتضي خروجه، لأن العلم بالتكليف من الإيجاب أو التحريم، يعني أن التكليف المعلوم قد يكون هو الإيجاب في بعض الأمثلة، وقد يكون هو التحريم في الأمثلة الأخرى. فلا تدخل فيه صورة الدوران، لأن التكليف المعلوم في صورة الدوران هو الجنس للنوع، فيعلم بجنس الإلزام. بينما في العنوان العلم بنوع التكليف، فمقتضى العنوان أن يخرج دوران الأمر بين المحظورين مع تعدد الواقع، كما لو علم المكلف إجمالا بأنه إما يجب عليه صلاة النافلة أو يحرم عليه التدخين. هنا ما عنده علم بالوجوب أو علم بالتحريم، عنده علم بماذا؟ عنده علم بالإلزام، بالجنس. جامع بين الوجوب والحرمة هو الحكم الإلزامي، جنس الوجوب والحرمة هو الحكم الإلزامي. إذا مقتضى العنوان أن هذا المثال ماذا؟ يخرج، مع أنه تتأتى فيه ماذا؟ الموافقة القطعية. فللبحث عن أصالة الاشتغال فيه وجه، مش مثل دوران الأمر بين المحظورين في صورة وحدة الواقع الذي كنا نبحث عنه في الفصل السابق، كان كله مع ماذا؟ مع وحدة الواقع. هذا المتعلق، هذا الفعل إما واجب وإما حرام، هذا لا يمكن فيه الموافقة القطعية، فلا معنى للبحث عن جريان أصالة الاشتغال لأنه تكوينا غير ممكن، بينما مع تعدد الواقع ممكن، ففي مجال لأن نبحث عن أصالة الاشتغال، وعليه فيجب إدخاله. إذ يصدق عليه العلم بالتكليف ولو بجنسه مع الشك في المكلف به، وعندما شرع في تفصيل المقام الأول صرح الآخند بدخوله، وهذا شيء إضافي لم يشر إليه في تقسيمات الشيخ الأعظم. ما أدري صار واضح البحث؟ طب إذن لابد من إدخاله. العنوان الأول ظاهره كما ذكر الشيخ لا يدخل هذا المثال، بينما عندما دخل في التفصيل نص عليه، قال مطلقا ولو كان فعل أمر وترك آخر. يبقى سؤال، وهو أنه لماذا خص البحث في المقام الثاني بالأقل والأكثر الارتباطيين؟ طبعا سوف يأتي في محله توضيح الفرق بينه وبين الاستقلال، لكن الركيزة الموجودة عندكم الآن تكفينا لتوضيح المطلب. الجواب أنه في الأقل والأكثر استقلالي لا يكون من الشك في المكلف به، بل من الشك في التكليف، فيدخل في الفصل الأول. فإن من علم بوجوب قضاء صوم عليه تردد بين شهر وشهرين فهو متيقن للشهر ويشك في تكليفه بالزائد، وهذا شك في التكليف، بخلافه في الارتباطيين، فإنه إذا دار أمر الصلاة الواجبة بين 10 أجزاء أو 9 فإن الواجب في الواقع إن كان هو 10 فالتسعة لا تبرئ الذمة بمقدار، بل لم يأتي بالتكليف أصلا، فلا يكون الشك في وجوب الجزء 10 شكا في تكليف زائدا، وسوف يأتي تفصيله. هذا والفرق بين المتباينين والأقل والأكثر أنه في المتباينين يمكن أن نشكل قضيتين شرطيتين، مقدم الأولى عين أحد المتباينين وتاليها نقيض الآخر، والشرطية الثانية بالعكس. فمثلا لو تردد، لو علم المكلف بوجوب صلاة عليه ظهيرة الجمعة مرددة بين الجمعة والظهر، فلنا أن نقول إذا وجبت علي الجمعة لم تجب الظهر، وإذا وجبت الظهر لم تجب الجمعة، بينما في الأقل والأكثر الأمر ليس كذلك، فلا يقال إذا وجب علي 9 أجزاء لم يجب 10، وإذا وجب 10 لم تجب 9، فإن القضية الأولى وإن كانت صادقة إلا أن الثانية
ماذا؟
كاذبة، لأن العشر لو كانت واجبة فالتسعة في ضمنها. واضح هذا الكلام؟ هذا التفريق بين المتباينين والأقل والأكثر. ثم إن التباين قد يكون ذاتيا، كما لو علمت بنجاسة إما الإناء الأحمر وإما الإناء الأسود، وقد يكون بالعرض كتردد الصلاة الواجبة بين القصر والتمام، فلا يتوهمن أحد أن هذا من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، لكون القصر ركعتين والتمام أربعة، لأن الركعتين أخذتا بماذا؟ بشرط لا بالنسبة للزيادة، وهذا بعرض هذا الشرط يباين الركعتين بشرط الزيادة، وهذا مقصودنا من التباين بالعرض. واضح الكلام؟ الأخند بعد بيان هذه المقدمة يشرع في البحث عن المقام الأول في دوران الأمر بين المتباينين، ويكرر مبناه المتقدم في بحث القطع. وعمدة هذا المبنى تبتني على أن التكليف المعلوم بالإجمال هل هو فعلي من جميع الجهات أم لا؟ فإن كان التكليف المعلوم بالإجمال فعليا من جميع الجهات وكان واجدا لما هو العلة التامة للبعث أو الزجر، فيتنجز هذا العلم الإجمالي ويجب الاحتياط، ويكون تنجزه مانعا عن جريان أصول الترخيصية في الأطراف. وعموم حديث الرفع لا يكفي لجريانه في أطراف العلم الإجمالي، وذلك لأن جريان حديث الرفع في الأطراف يعني أن التكليف المعلوم بالإجمال لم يصل إلى مرحلة الحتم، والفعلية من جميع الجهات، وهذا مناقض لما فرضناه. هذه المناقضة توجب تخصيص مثل حديث الرفع، أما لو لم يصل التكليف إلى مرحلة الفعلية الحتمية ومن جميع الجهات، وإنما المولى علق حتميته على وصوله التفصيلي، ففي هذه الحالة لا يوجد مانع لجريان أدلة البراءة في أطراف العلم الإجمالي. ومن هنا نستنتج أن الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي أنه في العلم التفصيلي لم تنحفظ رتبة ماذا؟ حكم الظاهري والترخيص الظاهري، بينما في الحكم في العلم الإجمالي رتبة الحكم الظاهري محفوظة. شوف هذا الشرح بهذه الطريقة، إذا اكتفيتم به فيكون الأستاذ يضحك عليكم أو أنه لم يفهم المطلب، إما أنه لم يفهم المطلب أو ضعف الطالب والمطلوب. لكن للأسف هكذا شرحوا كلام الأخوند، وأدى ذلك إلى أن الكثير بنوا على أن الأخوند ليس عنده شيء في العلم الإجمالي، ولم يقدم لنا شيئا في العلم الإجمالي. لذا أنا أقترح إذا تسمح لنا أن هذا البحث في الواقع، لأنه إذا تتذكرون في بحث القطع شرحنا هذا الشرح المجمل ووعدناكم أن نفصل هنا، هذا إذا تسمحون لنا نفصل في هذا البحث ونتعرض لبعض الإشكالات التي وجهت إلى الأخوند. الآن تعال نقرأ هذا المقدار. يقول فصل: لو شك في المكلف، يعني بالنسبة لي أنا أريح أمشي، لو شك في المكلف به مع العلم بالتكليف من الإيجاب أو التحريم، شوف كلمة من الإيجاب أو التحريم بيان للتكليف المعلوم، يعني هذا التكليف إما هو الوجوب وإما هو التحريم، فهذا العنوان لا يشمل دوران الأمر بين المحظورين. طيب بالنسبة لوحدة الواقعة يجب أن لا يشمله، لأنه لا يدخل في إطار أصالة الاشتغال لعدم قدرة المكلف تكوينا على الموافقة القطعية. أما مع التعدد الواقعة هناك مجال لأصالة الاشتغال فيجب أن يشمله. لذلك سوف يأتي الأخوند يصحح العبارة. فطارة لتردده بين المتباينين وأخرى بين الأقل والأكثر الارتباطيين فيقع الكلام في مقامان في مقامين. المقام الأول في دوران الأمر بين المتباينين لا يخفى أن التكليف المعلوم بينهما مطلقا. شوف حتى يدخل ولو كان إشارة إلى الفرد الخفي الذي كان خارج في العنوان السابق. ولو كان فعل أمر وترك آخر إن كان فعليا من جميع الجهات يشرحه بأن يكون واجدا لما هو العلة التامة للبعث أو الزجر الفعلي على الرغم مما هو عليه من الإجمال، لكن وصل إلى مرحلة الفعلية بحيث لا يرضى المولى بتفويته مع ما هو عليه من الإجمال والتردد والاحتمال، فلا محيص عن تنجزه وصحة العقوبة على مخالفته. وحينئذ لا محال يكون ما دل بعمومه على الرفع أو الوضع أو السعة أو الإباحة مما يعم أطراف العلم لكونه فيه جهل يكون مخصصا عقلا لأجل مناقضة هذه الأصول مع العلم. وإن لم يكن فعليا كذلك أي من جميع الجهات، ولو كان فعليا من جهة ولذا كان بحيث لو علم به تفصيلا لوجب امتثاله وصح العقاب على مخالفته، لم يكن هناك مانع عقلا ولا شرعا. أما عقلا فلعدم المناقضة لأن التكليف المعلوم بالإجمال لم يكن فعليا من جميع الجهات، وأما شرعا لأن ما دل على البراءة شرعا بعمومه يشمل أطراف العلم الإجمالي. ومن هنا انقدح أنه لا فرق بين العلم التفصيلي والإجمالي إلا في هذه النكتة، أنه لا مجال للحكم الظاهري مع التفصيلي لعدم وجود شك. فإذا كان الحكم الواقع فعليا من سائر الجهات لا محال يصير فعليا معه من جميع الجهات، وإلا لو لم يكن فعليا يعني لم يصل إلى مرحلة إلا إلى مرحلة الإنشاء، أو كان الحكم في مرتبة الاقتضاء وعلمت به حتى تفصيلا لا يجب عليك الامتثال، لأن العلم بالحكم الاقتضائي ليس موضوعا لحكم العقل بالبعث والزجر. وله مجال مع الإجمال فيمكن أن لا يصير فعليا معه لإمكان جعل الظاهر في أطرافه، وإن كان فعليا من غير هذه الجهة فافهم، وفي الواقع لم نفهم شيئا. نعم. هذا أجلوه إلى يوم غد، طالعوا الحواشي كي نعرف الإشكالات على كلام الأخوند، وغدا إن شاء الله نبحث هذا المطلب بشكل مفصل.
ليس فقط بين الحاشية وبين الكفاية، بين الحاشية والكفاية وما ذكره في دليل الانسداد.